اعتمدوا الإعلان بشأن حل الدولتين، وذلك قبل 10 أيام من القمة التي سترأسها باريس والرياض يوم 22 من الشهر الجاري في الأمم المتحدة. وإعلان نيويورك هو ثمرة مؤتمر دولي عقد في الأمم المتحدة في يوليو تموز الماضي استضافته السعودية وفرنسا وقاطعته الولايات المتحدة. أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة أن عناصره تمكنوا فجر اليوم من انتشال جثامين 6 شهداء من تحت أنقاض منزل مستهدف لعائلة فلسطينية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. إلى ذلك شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا على المناطق الشمالية لمدينة غزة. هذا وكان نحو 60 فلسطينيا قد استشهدوا يوم أمس فيما أصيب العشرات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 42 في مدينة غزة وشمالي القطاع. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها قصفت بصاروخ باليستي من نوع فلسطين 2 فرط صوتي انشطاري أهدافا حساسة للكيان الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع إن العملية بالصاروخ متعدد الرؤوس حققت أهدافها وتسببت في هلوع الملايين من الصهاينة ولجوئهم إلى الملاجئ، وشدد على أن الشعب اليمني لن يثنيه العدوان الإسرائيلي الغاشم عليه عن الاستمرار في موقفه المبدئي تجاه إخوانه المجوعين في غزة، مؤكدا استمرار عمليات القوات اليمنية حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة. على صعيد آخر، تخرج الجماهير اليمنية أسبوعيا في مسيرات حاشدة تعبيرا عن غضبها المستمر من العدوان والحصار المفروض على غزة، ويعلن المشاركون في هذه المسيرات أصرارهم على مواجهة الاحتلال الصهيوني وعدم التراجع عن موقفهم، ويرددون هتافات تدعو القوات المسلحة إلى تنفيذ عمليات رادعة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
لا تتوقف الجماهير اليمنية عن الخروج أسبوعيا طالما العدوان والحصار مستمر على غزة واليمن وكل الأمة، بل يزداد الغضب في هذه الساحات بصنعاء ومختلف المناطق كلما تمادى العدو أو ارتكب مزيدا من المجازر لإجبارهم على التراجع عن هذا الموقف، وآخرها جريمة حي التحرير بصنعاء وجريمة الجوف التي كانت آخر إحصائياتها الرسمية 46 شهيدا وأكثر من 150 جريحا.
أنا على مسيرة الشهداء وعلى دربهم ماضون خط الشهادة والنصر.
أقول للعدو الصهيوني بأن هذه الجرائم التي ارتكبها خلال الأيام السابقة لن تثنينا عن هذا الموقف، بل ستزيدنا إصرارا وصمودا على المواصلة وعلى إيلامه بأشد العمليات من قبل القوات المسلحة.
أننا كما قال السيد المولى سنضربكم في أماكن حساسة جدا جدا، نصرة لإخواننا في غزة ونصرة لما حصل اليوم في يمننا العزيز من ضرب في الأماكن السكنية والعامة، ونقول لكم أننا مقتدون في جهادنا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
الغضب والمواقف الشعبية الصارمة في اليمن لا يقتصر على ميدان 70 في العاصمة، بل يشمل كل محافظة كالعادة بلا ملل، من صعدة شمالا إلى تعز وإب جنوبا والحديدة وحجة غربا وذمار والبيضاء شرقا وريمة وعمران وبقية المناطق المختلفة التي تحمل دماء الضحايا مسؤولية إضافية ودافعا جديدا يجعلهم يشعرون بما يشعره أهالي غزة كل يوم وليلة، ويقاسمونهم الوجع والموقف فيصبحون أكثر تصميما على الاستمرار ودعوة للقوات اليمنية لتنفيذ أي خيارات رادعة للكيان الصهيوني.
مع لبنان، مع سوريا، مع إيران الإسلامية، مع قطر ضد الهمجية، مع كل الدول العربية.
كل الهتافات واللافتات المرفوعة والمقابلات المسموعة والخطابات الرسمية في هذه الساحة وغيرها تشكل خارطة اليمن الذي لا ينكسر بالقوة ولا يتراجع بالتضحية ولا يتأثر بالتخويف، بل يتمسك بموقفه أكثر ويدعو بقية الشعوب للاقتداء به أمام العدو الذي لا يفرق بين بلد وآخر.
أكد سرايا القدس إيقاعها قوات الاحتلال الإسرائيلي في كمين هندسي وتفجيرها عددا من العبوات الناسفة المعدة مسبقا عند مدخل مخيم الفارعة في طوباس شمالي الضفة الغربية. وأفاد سرايا القدس بوقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال خلال هذا الكمين، مشيرة إلى أنها تواصل التصدي للاحتلال وفق متطلبات الميدان. بدورها أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس أن مقاتليها في سرية زبابا تمكنوا من إيقاع الآليات العسكرية الإسرائيلية في حقل من النيران، محققين إصابات مؤكدة في صفوف الاحتلال. أعلنت حركة حماس أن العدوان الإسرائيلي على قطر وعلى الوفد المفاوض للحركة في الدوحة هو إطلاق نار مباشر على ورقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ودعا القيادي في الحركة أسامة حمدان الإدارة الأمريكية بأن تمارس ضغطا حقيقيا على الجانب الإسرائيلي، وهي قادرة على ذلك، وتلزمه بوقف العدوان. وإذا لم تبدي هذه الإدارة موقفا حاسما في هذا الأمر فهذه ستكون رسالة سلبية للمنطقة. وثمن الجهود القطرية والمصرية من أجل الوساطة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقال إن حركة حماس تتجاوب معها لكن حكومة الاحتلال كانت تعطلها إما بالاغتيال أو العدوان. شهدت مدينة أوكلاند أحدى أكبر المدن الإنزيولدية اليوم مسيرة حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وصفت بأنها الأكبر من نوعها في البلاد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تعبر عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي، مطالبين بفرض عقوبات على كيان الاحتلال في ظل استمرار المجازر الصهيونية ونقص المساعدات الإنسانية في غزة. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: الأمم المتحدة تتبنى بأغلبية ساحقة إعلان نيويورك المتعلق بحل الدولتين وتندد بالحرب على غزة. كيان الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة وأكثر من 60 شهيدا خلال الساعات الماضية. والقوات اليمنية تستهدف بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا حساسة في يافا المحتلة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران العربية.
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة.
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية.
والتربوية والاجتماعية.
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين،
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع،
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يوميا عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأحبة، أصدقائنا الشباب، ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم طيبة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء دنيا الشباب وإلى موضوع حديثنا في هذا البرنامج. على أعتاب بدء السنة الدراسية الجديدة وكذلك الفصل الدراسي بالنسبة لطلابنا في الجامعات، نتحدث اليوم عن موضوع الشباب واختيار التخصص الجامعي. نتحدث معكم أصدقائنا الشباب عن أهم أسباب الإشكالية التي يقع فيها بعض الشباب في الاختيار غير المناسب لتخصصاتهم الجامعية. كما سنتحدث عن أهم الأولويات التي لابد أن يركز عليها الطالب في اختيار فرعه الدراسي. وبالتالي أهم الخطوات التي لابد من اتخاذها كي ينجح الشباب في اختيار فرعهم الدراسي. انقلوا لنا آراءكم ولحظاتكم وتجاربكم بهذا الخصوص، فهي بالتأكيد ستكون نافعة لنا ولجميع مستمعينا الأحبة، ولا سيما الشباب وهم يتوجهون لاختيار تخصصاتهم الجامعية، وعبر أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. مفتاح البلد والعاصمة طهران 00981. ابعثوا لنا بآرائكم وملاحظاتكم الصوتية والنصية عبر الواتساب على الرقم التالي 00989937942431. تابعوا موقعنا على الانترنت هو arabicradio.ir. ولا تنسوا قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام وهو @arabicradioir. أصدقائنا الشباب يمثل اختيار التخصص الجامعي محطة مفصلية في حياة الطالب، إذ يعد القرار الذي يرسم ملامح المستقبل الأكاديمي والمهني للفرد. فالجامعة ليست مجرد سنوات دراسة، بل هي مرحلة إعداد وصقل للقدرات تفتح آفاقا جديدة أمام الطالب وتضعه على الطريق المؤدي إلى تحقيق ذاته وطموحاته. من هنا تصبح مسألة اختيار التخصص قرارا مصيريا يتطلب وعيا، تخطيطا، دراسة متأنية بعيدا عن التسرع أو التأثر بالآخرين. فاختيار التخصص الجامعي ليس مجرد انتساب إلى كلية أو قسم، بل هو استثمار طويل الأمد في مستقبل الفرد. التخصص الذي يدرسه الطالب سيكون غالبا أساس مهنته، وهو الذي سيحدد نوعية المهارات التي سيكتسبها والفرص التي ستتاح له في سوق العمل. الطالب الذي يختار تخصصا يتناسب مع ميوله وقدراته يجد نفسه أكثر إبداعا وإصرارا، مما يفتح له آفاق التميز والنجاح. فكثير من الطلبة يقعون في فخ الاختيار غير المدروس، إما تحت ضغط العائلة أو تأثرا برغبة الأصدقاء أو انجذابا إلى تخصصات رائجة دون النظر إلى مستقبلها أو ملائمتها لاهتماماتهم. هذا النوع من الاختيارات قد يؤدي لاحقا إلى شعور بالإحباط أو الندم، بل وقد يجبر البعض على تغيير تخصصهم بعد سنوات من الدراسة، مما يهدر الوقت والجهد والمال. حول هذه المواضيع نود أن نتحدث إليكم راغبين بمشاركتنا الحديث لأهميته القصوى للشباب ولطلابنا الكرام.
أنا لور فرحات. للأسف هيدي المشكلة عم بتكون موجودة عند أغلبية الطلاب يلي عم يتخرجوا من المدرسة وعم بيفتشوا على اختصاص ليفوتوا فيه بالجامعة، وأنا برأيي هيدا الموضوع السبب الرئيسي وراء هو المدرسة. ليه المدرسة؟ لأنه المدرسة ورا مرة كانت عم تركز على هواياتنا، على نحنا شو منحب، على نحنا بشو بارعين، ورا مرة حاولت أنه تنميلنا هيدي المواهب والشغف للقصص يلي نحنا منحبها. كل يلي كنا نعمله بالمدرسة أنه نركز كيف بدنا نجيب علامات، كيف بدنا نحفظ، وكيف بدنا ننجح. للأسف من هون حابة يوصلكم رسالة كتير كتير مهمة، ما بحياتكم تفوتوا باختصاص بس كرمال أهلكم عم ينصحوكم فيه، أو بس كرمال حدا عندكم بالعيلة بيشتغل بهيدا المجال، أو كرمال المحيط والبيئة تاعتكم بدها هيك، أو كرمال حدا من العيلة عم ينصحكم فيه، أو كرمال بس مطلوب بالسوق وبس. بل لازم انتو تفوتوا على شيء انتو بتحبوه من قلبكن، وانتو بتحسوا حالكن انه عندكن الحب والشغف لإله، لانه اذا فتوا بشيء ما بتحبوه مستحيل انكن تبرعوا فيه، ومستحيل انكن توصلوا لمراتب ونجاحات كبيرة بالحياة. بطلب من كل المدارس انه تزيد الاهمية على توجيه الطلاب لتساعدن باختيار الاختصاص المناسب والصح لإلهم، لأنه هيدا القرار مهم بحياة كل طالب وطالبة، لأنه هالقرار بيأثر على حياتهم، على مستقبلهم، وعلى مسيرتهم المهنية. يلي بدي قلكن إياه، الأهم أنه نحنا نردع نحنا شو بدنا ونحنا شو منحب، لأنه بس نحنا نفكر بشو نحنا منحب ونحنا شو بدنا، ساعتها منوصل لمراتب كتير عالية بالحياة ومننجح بالشي اللي عم نعمله.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم، ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب. ومضة شبابية.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد مع ومضة شبابية تضيء دروب الحاضر وتفتح نوافذ المستقبل. أيها الأحبة، ما زال التخصص الجامعي يدق أبواب قلوب الشباب ويؤرق حديثهم مع الأسرة ومع زملائهم، وهم يسعون لرسم مستقبلهم بأنفسهم. إلى حضراتكم، ثمة آراء شبابية جامعية في هذا المجال، نتابعها معكم.
أنا هبة كتاني إعلامية. بصراحة اخترت أكون في هذا التخصص تحديدا لأنه بعبر عني أنا كهبة، لأني بحب أكون في الميدان، بحب أكون قريبة من الناس، بحب أكون جزء من المجتمع. لما خلصت التوجيهي كان في عندي عدة خيارات أني ألتحق فيها في الجامعة، بس بالآخر اخترت الإعلام. طبعا كانوا أهلي الداعم الأول إلي، ولحد الآن هم حتى في العمل الميداني بدعموني وبشجعوني، فكان أثرهم الإيجابي أكبر بكثير من السلبي على حياتي وعلى اختياراتي.
اخترت تخصص المحاسبة بناء على انه هو التخصص المطلوب في سوق العمل، وانه ما في اي شركة او اي مصلحة بدها تفتح شركة خاصة سواء كانت او اشي حكومي الا يطلب انه يكون في محاسب او مدير مالي او اشي بهذا المجال.
انا مريم هاشم، اخترت تخصصي واللي هو تخصص القانون بناء على اني كنت متأثرة منذ الطفولة في انمي المحقق كونان، ولاني بحب الالغاز والاشياء اللي بدها حل والأشياء اللي تتطلب استكشاف في العمل الميداني، خصوصاً إنه المحامي بتحتم عليه يكون محقق قبل ما يكون محامي. بالنسبة لأهلي، هل كان لهم دور يأثر على رأيي أو لا؟ هم عائلة متفاهمين.
اخترت تخصص التمريض لأنه كثير نصحوني فيها، وكمان هي مهنة إنسانية كثير لأني أنا بحب أساعد الناس، كثير بحب كمان أشتغل في هذا العمل.
حياكم الله مستمعينا الأحبة، تابعنا معا بعضا من الآراء المتعلقة ب قضية اختيار التخصص الجامعي. وطبعا البعض كما أشرنا يقع في بعض المشاكل والفخاخ فيما يتعلق بهناك، يواجه ضغط العائلة، هناك يتأثر بحديث الأصدقاء أو يتأثر بالانجذابات الموجودة في المجتمع نحو تخصصات محددة دون نظر الطالب الجامعي إلى يعني قابلياته، مواهبه واستعداداته، وأيضا ملائمة تلك التخصصات لاهتمام الشخص. طبعا هناك عدة عوامل ينبغي أن يأخذها الطالب في الحسبان عندما يريد أن يختار تخصصه الجامعي. من أبرز هذه الأمور الرجوع إلى النفس، الرجوع إلى الميول الشخصية والاهتمامات، يعني التخصص الذي يثير شغف الطالب يجعله أكثر قدرة على الاستمرار والتميز. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، القدرات والمهارات. ليس كل تخصص يناسب الجميع، بل يجب أن يتوافق مع القدرات الذهنية والعملية للطالب. النقطة الأخرى، الاطلاع على احتياجات سوق العمل، وهو بالطبع أمر ضروري لتجنب البطالة أو صعوبة إيجاد وظيفة. النقطة الرابعة التي تذكر في هذا السياق، أن بعض الطلبة يسعون وراء تخصصات تحقق لهم خدمة المجتمع أو تنسجم مع رسالتهم في الحياة. والنقطة الخامسة التي نشير إليها في هذه العجالة هي مسألة المرونة المستقبلية، باعتبار اختيار تخصص يتيح تنوعا في المسارات المهنية والدراسات العليا، يضمن فرصا أوسع. إذن هذه بعض العوامل التي ينبغي أن نأخذها كطلاب، أن نأخذها في الحسبان عندما نريد أن نقدم على اختيار للتخصص الجامعي.
لا ليس الاختيار التخصص وصعوبته يفهم في الطالب، وإنما من الدوائر الاجتماعية المحيطة به. فالدوائر الاجتماعية تقدم الإرشادات والنصائح لهذا الطالب على أساس أنه يتجه إلى هذا التخصص، وقد ربما هذا التخصص لا يتلائم مع مقدرات هذا الطالب. هناك مغولات وهناك أشياء تدفع المحيط الاجتماعي إلى هذا الشيء، إلى هذا التخصص الذي هو قد ربما يكون عكس التخصص حقه. لعل من أهمها أن هذا التخصص مربح ويريد أن يدفعه إلى هذا التخصص، مما يأتي أن هذا التخصص لا يتناسب مع قدراته. أيضا هناك أشياء أخرى وهو تمسك بهدفه أو بشغفه في تخصص معين. التخصص المعين قد ربما لا يكون أنا شغفي في هذا التخصص، ولكن مقدراتي لا تتناسب مع هذا التخصص، فبالتالي يدفع المجتمع هذا الطالب إلى هذا التخصص الذي مجرد شغف عند الطالب، والشغف ليس كل شيء. أيضا بين هذا ما هو هدفك في الحياة، وأيضا الأسرة، ماذا تريد الأسرة، كل هذا تشكل في مجملها صعوبات في اختيار الطالب للتخصص الذي يريده.
السلام عليكم. سؤال ضروري جدا نطرحه عند اختيار التخصص الجامعي، ما هو مستقبل هذا المجال؟ طيب، هل هذا المجال عم ينمو؟ هل فرص العمل في ازدياد؟ هل هذا المجال قابل بشكل جيد لمواكبة التطور وظهور فرص عمل جديدة ضمنه؟ هل هذا المجال فيه خيارات متنوعة انتقل من فرصة عمل إلى أخرى إلى ثالثة إلى رابعة، بحيث أنا ضمن المجال نفسه لكن في عندي عدة خيارات للعمل وبالتالي خبرتي عم تزداد وتتطور، أم طبيعة فرص العمل في هذا المجال إنها هي فرصة من نوع واحد ما في بدائل أو خيارات متنوعة؟ بدي انتبه أنا مثلا إذا لاحظت في طلب كبير لاختصاص معين، هل هذا الطلب على مستوى العالم هو نفسه؟ أو في مناطق جغرافية عم يكون الطلب عالي ومناطق جغرافية أخرى عم يكون الطلب منخفض؟ هل أنت مستعدة تسافر المنطقة اللي أنت موجود فيها؟ شو طبيعة طلب هذا الاختصاص ضمنها؟ إذن ها هي النقاط العامة: نمو وتطور فرص العمل ضمن هذا المجال، تنوع فرص العمل والخبرات ضمن هذا المجال، جغرافية الطلب على هذا المجال.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لهذه الآراء والتعبير عن التجارب فيما يتعلق بمسألة أو معضلة التخصص الجامعي واختيار هذا التخصص. هذه المشكلة التي يعاني منها الكثير من الشباب بين رغبة الأسرة، بين يعني التأثير البيئة والمحيط وما إلى ذلك. طيب، نتحدث بإسهاب أكثر فيما يتعلق بهذا الموضوع عن الشباب واختيار التخصص الجامعي، معنا الدكتور كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي من طهران. تحية طيبة لك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي جميع المستمعين الأفاضل في أي بلد إن كان.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة دكتور كاظم. طبعا نظرا يعني اهتمامكم وحضوركم في الأوساط الجامعية وممارسة مهنة التدريس، أكيد يعني واجهتم الشباب وهم يعني يتوجهون إلى قضية مصيرية اختيار التخصص الجامعي. ما هي برأيك وبحسب قراءتك للواقع يعني أهم الإشكاليات الموجودة التي يعاني منها بعض شبابنا في اختيارهم لتخصصاتهم الجامعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية نبارك هذا الأسبوع اللي كان أسبوع الوحدة بمناسبة النبي الأعظم والإمام الصادق عليهم السلام.
السلام الله عليكم.
وبداية أود أن أذكر نقطة تقرب للابتسامة وللمزاح، أن على الشباب أن يعلموا هناك اختيارين أساسيين في حياتهم. أول اختيار الفرع الدراسي والمهنة المستقبلية. والثاني اختيار الزوجة.
نعم صحيح،
إن شاء الله.
إن شاء الله.
فعليهم أن يعني يهتموا ويبذلوا جهدا ويبذلوا كل طاقاتهم.
نعم.
من أجل إقناع أسرهم، إقناع والدهم، إقناع أخوهم أختهم، أي أن كان.
نعم.
في اختيار الاختصاص، أو أن يشاركوا يعني يستفيد من آرائهم وأفكارهم، لكن يكون الأساس هكذا
يعني الإقناع أو الاستشارة، أيهما؟
هم إذا كان هو عند الخبرة والاطلاع والمعلومات الكاملة حول الفرع الدراسي عليه أن يختار سبيل الإقناع. وإذا كان هو محدد من حيث المعلومات ما عنده المعلومات الكاملة يعرف نفسه فيجب أن يستفيد من استشارة أسرته أصدقاء والده اللي متمكنين في المجالات العلمية أساتذة. لكن أنا حسب رأيي أقول يعني أن كل شخص يجب عليه أن يختار الشيء الذي حسب رأيه هو عند رغبة فيه عند حب في ذلك المجال. لأن إذا كان عند رغبة وعند اشتياق وحب في ذلك المجال راح يبذل جهده بأقصى شكل. يعني إذا كان عنده رغبة فهو من أجل تحقق تلك الرغبة
نعم
راح يبذل جهد أكثر فأكثر.
دكتور في بعض الأحيان يعني هذه الرغبة يعني يتم التضحية بها من أجل رغبة الوالدين. أنت تفضلت بأنه يستشير الوالدين والمجتمع.
هذا هو الخطأ. على الأسر عليهم أن يعلموا أن الحياة المادية لا ترسمها الاختصاصات.
نعم.
هم عادة الآباء يهتمون بأولادهم لاختيار الاختصاص الدراسي أو المجال العملي ينظرون من منطلقين. أولا منطلقهم المادي يشعرون أن ابنهم أو بنتهم بالمستقبل أن تكون في رفاهية مادية.
نعم.
ثانيا إذا كان الوالد أو الأسرة هم يعيشون حياة علمية في تلك المجال مثلا الوالد هو طبيب
صح
يفرض على ابنه أن يكون ماذا؟
طبيب.
ليس صحيح. أنت كان قابليات عندك أصبحت طبيب لكن ربما ابنك يرغب أن يعيش في مجال الهندسة أو في مجالات أخرى كثيرة موجودة اليوم. فهذه المشكلة تنبع إما من منطلق اقتصادي عند الأسرة أو منطلق اختصاص الأسرة.
نعم.
بإما أنه الأسرة هم اختصاصهم في هذا المجال فيطالبون ابنهم أيضا يعيش بالمستقبل بنفس هذه الحياة الاختصاصية.
نعم. دكتور نعم دكتور أنت أشرت إلى قضية الاستشارة وقضية الإقناع. أنا سؤالي بالتحديد عن موضوع الاستشارة يعني ما مفهوم الاستشارة عندما نقول يجب على الشاب أن يستشير الآخرين ماذا يعني هل لأنه لا يحمل المعلومات الكافية فيما يتعلق بالموضوع طيب يذهب ويستطلع ويقرأ يعني يستطلع الآراء والخبرات والشباب الموجودين في هذا
القراءة والاستطلاع هي تزود المعلومات لكن الاستشارة أيضا من أجل ازدياد العلم في ذلك الموضوع. فالاستشارة ليست بمعنى التصميم الاستشارة هي ازدياد المعرفة. لكن اللي يأخذ القرار واللي هو يصمم على اختيار الموضوع الكذا هو الشخص بنفسه. فعلى الشخص أن يستشير والاستشارة مهمة جدا في الحياة لأن من شاور الناس شاركها في عقولها. يعني يستفيد من عقلية. فالإنسان يجب الطالب عليه أن يكون من الآن شخصية عقلانية
ولكن بالتالي هو الذي يعني يعزم
على هو كيف يقرر يقرر حسب رغباته وحسب الواقع الموجود في مجتمعه. يعني يصب ربما عنده رغبات متعددة 3-4-5 فيختار الرغبة التي تقربه من الحقائق الموجودة في البيئة أو المجتمع. أو ربما هو شخصية لا ما يحدد نفسه في مكان يختار المجال العلمي اللي هو يرغبه وربما بالمستقبل يريد ينتقل إلى منطقة أخرى لكي يعيش من حيث العمل في تلك المنطقة الأخرى. على سبيل المثال مثلا يختار فرع دراسي أصلا هذا الفرع الدراسي ما موجود في محافظته موجود في محافظة أخرى. فليس بمشكلة أن يهيئ نفسه من حيث الحياة الاقتصادية أن يعيش في محافظة أخرى. فالمهم أن الإنسان لا يقدم على اختيار شيء ما إلا وأن يحصل على علمية ومعلومات كافية في تلك المجال. فإذا هو بمعلوماته القليلة يصر على شيء هو مخطئ، لكن إذا جمع المعلومات الكافية وهو وصل إلى إقناع عقلي فهنا يختار يذهب إلى النقطة الثانية اللي أنا ذكرتها وهي الإقناع. يعني بأدب وباحترام وبعقلانية يقنع أسرته بأن أنا أريد أن أختار هذا المادة الدراسية أو هذا الاختصاص بالدلائل والأسباب والقضايا.
لديه الحجة الكافية.
نعم، لديه الحجة الكافية. مرة الطالب يختار اختصاص بالدلائل ليست هي بالحقيقة مرتبطة بالاختصاص، بل هو الطالب عنده رغبة أن يكون قريب من أسرته ويعيش مع أسرته، فيختار اختصاص أو فرع دراسي موجود في الجامعة التي في مدينته أو قريبة من مدينته. هذا أيضا أسلوب ناجح، لأن هو اقتنع بأن يختار هذا الفرع الدراسي، فبالمستقبل سيكون شخصا ناجحا. أنا أريد أن أقول نختار الفرع الدراسي الذي في المستقبل نكون ناجحين في هذا المجال العلمي. كيف نكون ناجحين في هذا المجال العلمي؟ حينما نقتنع باختيار هذا المادة أو الاختصاص. هذا الاختصاص اللي نختاره إذا اقتنعنا به بأي شكل إن كان، مرة اقتنع به لأن أنا عندي الإمكانات العلمية في هذا المجال، مرة أنا اقتنع به لأن هذا هو مجال أسرتي، أسرتي يعملون في هذا المجال، والدي عنده معمل
رغبة الأسرة،
والدي عنده معمل إنتاج الأقمشة، فأني أختار هذا الفرع ليس يعني خطأ بل هو من الصواب أيضا. لكن إذا هو والده يفرض عليه أن يختار مهندسا في نسيج الأقمشة لكن هو عنده رغبة في مجال آخر، هذه المشكلة هذه. لكن الطالب إذا هو وصل إلى نتيجة أنه يختار نفس المنهج اللي أسرته موجود عندهم هذا العمل، طيب طبابة
جيد،
المهم الإقناع اللي يحصل عليه هو
دكتور. طيب دكتور، فيما يتعلق بموضوع المرحلة التي يجب أو الفترة التي يجب على الطالب أن يبدأ في التهيئ لاختيار فرعه الدراسي، يعني هناك مراحل متعددة يطويها الطالب إلى أن يصل إلى الجزم في اختيار الفرع الدراسي، يعني يتجاوز المرحلة الابتدائية ثم الإعدادية ثم المتوسطة، هنا يجب أن يعني يقوم بالاختيار حتى يمهد للحضور في الجامعة والكلية.
فرع الابتدائية عادة، يعني فترة الابتدائية عادة الأولاد يتحدثون بالأشياء ربما قريبة من الواقع، لكن 90% 80% ليست، لأن الطالب في الابتدائية ما عنده معرفة بالاختصاصات وبالأعمال. يبقى فترة اللي أنت ذكرت أول الإعدادية، المرحلة بعد الابتدائية تعد إعدادية متوسطة،
الإعدادية ثم المتوسطة أعتقد هكذا
حسب يعني المفاهيم اللي قبل كانت موجودة،
يعني في إيران، في إيران، في إيران على الأقل يكون هكذا.
فالمرحلة الأولى من الثانوية يعني نقول هكذا، مرحلة أن الطالب يتعرف أكثر فأكثر حول مجالات العمل. لكن المرحلة الثانية من المتوسطة اللي نسميها بإيران المرحلة الثانية، مرحلة اختيار الفرع الدراسي الاختصاص في المجال، هذه هي من أهم المراحل. لذلك هنا بحاجة إلى استشارة واهتمام الأسرة ومشاركة المدرسة. يعني الأب والأم والطالب يذهبون إلى مدير المدرسة أو الأساتذة اللي قريب من عندهم.
هناك أيضا مشاور في المدرسة عادة المدارس،
كل المدارس في إيران كل المدارس بها مشاور لاختيار الاختصاص. فهذه المرحلة هي ترسم الأسس، البنية الأساسية لمستقبل الدراسة. إذا اختار الفرع العلمي فسيكون من في مجال الطب وكذا، إذا اختار فرع الرياضيات سيكون في مجال الهندسة، إذا اختار الفرع التقني سيكون من في مجال التقنيات مثلا.
صحيح.
وكذلك إذا اختار الأدبي فهذه المرحلة يعني المرحلة الثانية من المتوسطة، هذه راح تشكل بنية الحياة المستقبلية المهنية للطلاب.
نعم.
فهذه هي أساس في حياة مستقبل الطالب. هنا الطالب يعني قبل سنة يعني من الثاني متوسطة حتى حينما يدخل للثالث ثم للرابع، بالرابع يختار الاختصاص، يعني هذا يصير مجال المشورة على مدى السنتين لا على مدى أيام أو أسبوع أو ساعات. هذا خطأ.
صحيح.
لازم يصير استشارة بين الأسرة وبين المدرسة على مدى أشهر وسنوات حتى يعرفون أن هذا الطالب رغباته هويته.
نعم. وهنا تحدث المشكلة دكتور، هنا تحدث المشكلة يعني عند اختيار الفرع التخصص الجامعي تحدث الكثير من المشاكل فيما بين الشاب والأسرة، وأنت أشرت إلى أنه يجب على الشاب أن مثلا يقدم يطرح الفكرة باحترام، ولكن حقيقة المشكلة أكثر بكثير من هذا. يعني أنا شخصيا شاهدت أكثر من حالة بأن الأب والأم يسعون بشتى السبل والأساليب من أجل إقناع الطالب بتحديد أو اختيار فرع معين، وبالتالي يعني عندما يفشل الطالب في ذلك الفرع يحمل الوالدين المسؤولية، وهو طبعا يعني لم يدخل المجال برغبته.
هذه المشكلة، مشكلة الأسرة وقرار الأب والأم، كانت قبل عقد مثلا أو عقدين مشكلة كبيرة، لكن الآن الحمد لله الأسر بما أنهم يستمعون إلى الأساتذة وإلى المدارس وإلى مجالات علمية، الآباء والأمهات أيضا فهموا أن مستقبل ولدهم بنتهم لا يحدد في ما هم يتصورون أنه هذا هو الصحيح. يفهمون أن الآن الأولاد أصبحوا ذات إمكانيات علمية، يتمتعون أولادهم بإمكانيات، ربما يبينون لأسرهم أنه نحن مسيطرين في مجالات علمية أكثر من الأب والأم. اليوم الواقع هو هكذا. فاليوم الحمد لله الأسر، الآباء المثقفين المتمكنين، والثقافة هي بالحقيقة ليست بالدراسة، يعني ليس كل دارس
مثقف
مدى مراحل دكتوراه هو مثقف اجتماعيا. لا، الآن عندنا أم وأب ما يملكون إلا مثلا إعدادية أو متوسطة، لكن يعرفون المجالات العلمية، يسمحون لأولادهم أن ينتهجوا مناهج لحياتهم، لكن عندهم إشراف أن هذا المنهج أو هذا المسير اللي أو هذا الطريق اللي الابن جاي يخطي بي ويمشي بي خطوات، هذا هو ناجح، وهم يتوكلون على الله سبحانه وتعالى ويهيئون المكان الفرص والإمكانيات المناسبة لأولادهم، يبذلون كل ما بوسعهم. نطلب من الآباء والأمهات أن يقوموا بما هو واجبهم إزاء الله سبحانه وتعالى.
أحسنتم
فرض
دكتور.
فرض الشيء ليس من الواجب، الفرض خطأ.
أحسنت.
لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد من الآباء أن يفرضوا إرادتهم، بل يريد منهم أن يشاركوا أبنائهم ويطوروا من إمكانيات أبنائهم العقلية والاجتماعية والتربوية والأخلاقية، وهذا لا يتحقق الفرض.
هذا هو بالطبع خلق الله سبحانه وتعالى عندما خلق الناس أحرارا ليختاروا ما يشاءون لنفسهم، فهذا أيضا يجب أن يطبق داخل الأسرة. أنا أشكرك جزيل الشكر الدكتور كاظم حشمت فر الأستاذ الجامعي لحضورك معنا في برنامج دنيا الشباب.
حياكم الله. في أمان الله.
في أمان الله. نحييكم من جديد مستمعينا الأحبة. ننتقل إلى العراق مع أخينا العزيز السيد علي الموسوي. السلام عليكم سيد علي، حياكم الله وأهلا بك إلى دنياك دنيا الشباب.
شكرا جزيلا.
يا أهلا وسهلا،
وتحية لكم الكادر والأخوة المستمعين. الحقيقة موضوع شيق جدا، وطبعا أنا عندي يعني من خلال التجارب ومن خلال ما يعني أشاهده في مجتمعنا العلمي العراقي، يعني الحقيقة أكو بعض النقاط أو الملاحظات اللي أريد أسلط عليها الضوء.
نعم.
يعني مثلا ضيفكم أنتم وضيفكم تكلمتوا بشيء يعني موسع في مجال يعني الاختيار وكذا، وهاي طبعا مرحلة الإعدادية مهمة جدا بالنسبة للطالب في اختياره.
صح.
وطبعا احنا لا ننسى انه الابوين بعض الاحيان هم يحببون الاختصاص الى يعني الطالب، يعني مثلا انه اكو عوائل علميه كالاطباء والمهندسين كذا، فهم يعني ياخذون هذا المجال الى ابنهم ويوسعون يعني من امكانياته وقدراته وتشجيعه، وبالتالي يصبح واحنا يعني نوبات الراجع يعني عيادات اطباء نجد ان ابنائهم اطباء يعني يعملون معهم في هذا المجال، يعني
صح.
حتى الاختصاص يعني في تفصيل الاختصاص نجده نفس الاختصاص معه، وتعرفون يعني الطبي عدة اختصاصات، هذا من جانب. لكن أنا الحقيقة أريد أضوي على نقطة مهمة جدا.
نعم.
وأشوفها يعني مهمة، وبنفس الوقت يعني أشوفها أنه يعني علميا يعني
نعم.
مو صالحة. يعني مثلا احنا عدما مثلا 98 مثلا جاب معدل 98 او 99
نعم.
في العاصمة يقبل في كلية الطب
نعم.
ولكن اللي ما يطلع اسمه يعني بعد هذا المعدل يعني مثلا 97 فتشوفه يقبل في محافظة أخرى، فأنا أشوفه هذا يعني يعني مو صحيح، يعني كأنما يعني ما يحترم هذا المعدل. المفروض في كل المحافظات مستوى واحد أنه تقبل هذا المعدل، ويبقى اختيار المحافظة حسب التوزيع الجغرافي، وبنفس الوقت اختيار الطالب قربة عن
نعم.
سكنه، فهاي مهمة جدا. أحسن ما يعني انه انت تقبل في اقول يعني العاصمه تقبله ب 99 او مثلا الهندسه تقبله ب 95، لكنه في محافظه اخرى يقبل في درجه
نعم.
او درجتين اقل.
صحيح.
فانا اشوف هذا يعني
هذه ايضا من المشاكل. نعم احسنت لكم. احسنت بارك الله بك سيد علي الموسوي، هذه ايضا حقيقة من المشاكل التي يعني يعاني منها السلك الإداري في الجامعات. إذا حقق المعدل الكذا فهو يقبل في مثلا فرع الطب، وإذا لم يحقق المعدل كذا فهو يقبل في مثلا الهندسة. يعني هنا يرجع مستقبل هذا الشاب إلى ما يحققه من المعدل، وهنا يعني يتم غض النظر عن رغبات هذا الشخص، ميول هذا الشخص واستعداداته وقدراته. على أي حال الحديث كثير في هذا المجال، مع الشكر الجزيل لأخينا العزيز سيد علي الموسوي من العراق.
شكرا شكرا جزيلا.
وإلى رأي آخر من اليمن، أبو روح الله. السلام عليكم أبو روح الله، حياك الله أهلا بك.
عليكم السلام.
يا أهلا وسهلا.
تعالى وبركاته.
مرحبا.
ونحيي الطهران ودائمين على هذه البرامج الهادفة والمهمة والنافعة. في زمن سبقت قنوات الإعلام في أغلب مصادرها. نعم. دين الإسلام ودين العلم يتكلمون عن هذا العنوان في عمية التخصص لطلاب الجامعات، هو حديث واسع جدا في هذا المجال. نتكلم عن أن دين الإسلام هو دين العلم، هو دين العلم، وينبغي أن يكون السائد فكريا هو تجارة الإسلام. ثم يتجه الإنسان في أي تخصص، لكن المنطلق وأهداف الوجود في هذا وفي هذه الحياة، ويعلمون ظاهرا من الحياة وهم عن اخرتهم غافلون. اذا كان الطلاب بهذا الشكل يعلمون ضرر المحل بالديانات الدنيويه تسمج كل الاهداف والتوجهات. اما اذا كان توجه قراني بناء على ربط الحياه الدنيا بالاخره فهنا سيكون كل شيء نافع في اي تخصص في اي مجال وستعمر الحياه في الدنيا والاخره.
أحسنت.
لكن اذا تجردنا عن هذا فنفرد الدنيا والاخره وان كنا باسم علم او باسم تخصصات او غير ذلك من مسميات.
نعم.
لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من اوتي القران وظن ان هناك احدا قد اوتي خيرا منه فقد حذر ما عظم الله. فينبغي ان تكون ثقافه القران هي السائده بالعلوم الدنيويه والعلوم الاخويه ونسلم من هذا الظلم الذي نعيشه في هذه المعموره الان.
نعم احسنت ابو روح الله. أحسنت شكرا شكرا. نعم بارك الله فيك أبو روح الله من اليمن، شكرا جزيلا لك. طبعا هناك رغبات وتوجهات متنوعة، المهم أن تصب رغبتنا في خدمة البشرية عندما نختار فرع الطب، أن بالتالي أن يكون اهتمامنا بالطب ودراستنا للطب وتخرجنا إن شاء الله في فرع الطب أو الهندسة أو سائر الفروع الدنيوية المادية الأخرى إذا كانت لخدمة البشرية لخدمة الإسلام ولتعزيز الأمة الإسلامية، فكل هذا بالطبع ستكون توجها لله سبحانه وتعالى. مع الشكر الجزيل لك أبو روح الله من اليمن.
مهارات للنجاح.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وها نحن نفتح صفحة جديدة مع فقرة مهارات للنجاح، حيث نضع بين أيديكم مفاتيح التميز وخطوات التفوق. مستمعينا الكرام، يتجدد الحديث عن أهمية الاختيار المناسب للتخصصات الجامعية من قبل الطلبة حديثي التخرج من المرحلة الثانوية سنويا مع بدء الجامعات باستقبال ملايين الطلبة المستجدين. والسؤال هنا، كيف يجب علينا تهيئة شبابنا لاختيار التخصص الجامعي المناسب؟ وما متطلبات سوق العمل خلال السنوات المقبلة؟ في الإجابة عن هذا السؤال تتحدث المرشدة الاجتماعية هيام الطراونة عن المعايير التي يجب معرفتها قبل اختيار التخصص الجامعي المناسب واتخاذ القرار، ومن أهمها التعرف على قدرات الطالب وتحديد نقاط قوته وضعفه، تحديد مهاراته وميوله، فقد تكون قدراته الرقمية عالية ولكن ميوله للدراسات الإنسانية أكبر فينجح ويبدع أكثر، توفر فرص العمل، ففي حال ركود التخصص الذي يرغب بدراسته عليه البحث عن أقرب بديل يتيح فرص عمل بعد التخرج، مراعاة الظروف العائلية، فهناك ظروف تستدعي وجود الطالب قرب والديه لأسباب خاصة، مراعاة الظروف المادية للأسرة من حيث تكلفة الدراسة ومدى استطاعة الأهل تحملها، وهنا يمكن البحث عن الدعم المادي كالمنح والبعثات التي قد تساهم في تحديد المجالات الدراسية الأكثر طلباً ودعماً. التفكير بطبيعة العمل بعد التخرج، وهل تناسب الطالب؟ وهل الدخل مناسب؟ وهل يرى الطالب أنه سيكون في المكان الصحيح الذي يحقق طموحه؟ الإجابات الدقيقة عن هذه الأسئلة ستوصلنا إلى صياغة جدول دقيق وواقعي يوصل شبابنا إلى اختيار الأمثل إلى التخصص الجامعي المناسب.
شكرا لعلياء على هذه الفقرة. وفي ختام لقائنا لهذا البرنامج دنيا الشباب والحديث عن اختيار التخصص الجامعي من قبل الشباب، يجب أن نجمع أطراف الحديث في عبارة واحدة، وهي أننا إذا أردنا أن نوفق في اختيار الفرع الجامعي يجب أن نتقن مهارة الاستشارة. كيف نستشير، من نستشير، وما هي الأمور التي نحتاج إليها في أخذ القرار، باعتبار بعد مرحلة الاستشارة تأتي مرحلة أخذ القرار. إذن من المهم أن نتعرف ونعرف من الذي يستحق أن نستشيره، وما هي الخصائص التي ينبغي أن يحملها المشاور، ولا ننسى الاهتمام بالرغبات، ولا ننسى بأن الدرجات وكذلك النجاحات التي حققناها في المراحل الدراسية المتقدمة لربما تكون أيضا عامل مساعد لتحديد الرغبات وتحديد مجالات النجاح التي يمكن أن نحققها في المستقبل. شكرا جزيلا لمتابعتكم ومشاركتكم والتعبير عن آرائكم وملاحظاتكم. حياكم الله أصدقائي الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحادية عشرة الضحى هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعنوان: القوات المسلحة اليمنية تقصف هدفا في يافا المحتلة بصاروخ شطاري متعدد الروس. كيان الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة وأكثر من 60 شهيدا خلال الساعات الماضية. الأمم المتحدة تتبنى بأغلبية ساحقة إعلان نيويورك المتعلق بحل الدولتين وتندد بالحرب على غزة. تفاصيل النشرة: أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها قصفت بصاروخ باليستي من نوع فلسطين 2 فرط صوتي انشطاري قصفت أهدافا حساسة للكيان الإسرائيلي في منطقة ياف المحتلة. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية الصاروخ متعدد الرؤوس حققت أهدافها وتسببت في هروع الملايين من الصهاينة إلى الملاجئ.